قال المصنف رحمه الله تعالى: كلام ربه تعلق بما يصح فعلا للمكلف العلماء من حيث انه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. فلماذا عرف المؤلف رحمه الله الحكم؟
كلام الله تعالى ما يسمعني كل عليهم
كلام بما انه مكلف به. وما هو تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى للحكم؟ ما هو تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ أين خالد؟
مقتضى
الشرط أن تعرف أفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، وهو من أحسن التعاريف. بعض المعاصرين له رسالة في الحكم التكليفي وما يتعلق به، وخرج بأن تعريف الحكم الشرعي هو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال العباد طلبا أو تخييرا أو وضعا، بنحو من تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلا أن ذلك المؤلف عمم فقال متعلق بأفعال العباد، والشيخ رحمه الله قال متعلق بأفعال المكلفين، وذكر في شرحه ما يدخل الصبيان. فإنه قال: ومرادي الشيخ رحمه الله بالمكلفين ما من شأنه أن يكلف، يعني ولو كان وقت الخطاب صبيا. فالتعريفان في مطلب واحد، وهما أحسن التعاريف، وهما من أحسن تعاريف الحكم. وقوله رحمه الله تعالى: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، هذا على مذهب من؟ المالكية، لأنهم يكلفون الصبي في غير الواجب والمحرم. طيب، وقوله: وهو إلزام الذي يشق، يعني التكليف، أو طلب تاه بكل خلق. ما هو الفرق بين التعريفين؟ ها؟ إلزام الذي يشق، وقوله طلب
لكن يدخل غير الواجب والحرام.
نعم، وقوله إلزام لا يشمل إلا الواجب والمحرم، وقوله طلب يدخل فيها أيضا المستحب والمكروه. وكلاهما لا يدخل فيه الجاهل.
نعم. ما كلام يرد على شيء من بين؟
لماذا؟
الإباحة. الشيخ يقول إدخال الإباحة من حيث أنه معتبر، هل هذا مباح؟ هذا يكون أنا يقول إن هذا تساهل.
إيه.
اعتقاده وكذلك
اعتقد غيره. نعم، يعني يريد ان يقول، يعني هذا الجواب ليس بالجواب المتين، ليس بالجواب المتين، يعني لا يوافق من اجاب بذلك. والشيخ الشنقيطي رحمه الله لا يمكن ان يرد على الشيخ ابن عثيمين لانه ما تقبله، لكن من حيث القول هو يعني يضاعف هذا القول، سواء قال به متقدم عليه أو متأخر عنه. ولولا في ذلك ما قاله الشنقيطي رحمه الله أنه من باب تكملة القسمة، وأيضا من باب أيضا ما يذكرونه أن المباح وإن كان في أصله مباحا، إلا أنه قد يكون بعضهم يذكر هذا أيضا فيقول قد يكون وسيلة إلى محرم فينهى عنه، أو إلى مكروه فينهى عنه، وقد يكون وسيلة إلى مطلوب فعل فيطلق. هذا قريب من هذا التعريف، من هذا الجواب الذي هو حيث اعتقاد جوازه، قريب منه، يعني متقاربان في الظاهر، متقاربان في الظاهر، وفي أنهما يورد عليهما أشياء. قال رحمه الله تعالى: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. قال يعني أن الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع عن الله تعالى على ألسنة الرسل. أولا، قوله التنجيزي يقابله التعليقي. التنجيزي الحكم الذي يتعلق بالمكلف حالا، والتعليقي الذي يتعلق به بشرط، التنجيزي هو الذي يتعلق بالمكلف حالا، والتعليقي هو الذي يتعلق به بشرط، كقوله مثلا في الصبي إنه يتعلق بالأحكام بشرط بلوغه، أو إذا بلغ في غاية إذا بلغ إلى تلك الغاية أو إذا توفر ذلك الشرط، فهو تعليقي يعني معلق بشيء. أما التنجيزي فهو الحكم المتعلق بالمكلف حالا. قال رحمه الله: الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وما جاء به الشرع عن الله تعالى على ألسنة الرسل. ألسنة بكسر السين، إذا رأيت التاء فكسر السين، وإذا حذفت التاء تضم السين، ألسن. قال: فلا حكم تنجيزي يترتب عليه الثواب والعقاب قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقوله وما كنا معذبين أي ولا مذبين، وقوله تعالى رسل معطوفة، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبين هذه الحجة المذكورة بقوله في طه، سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. الآية اختلفوا في الحكم قبل مجيء الشرع، قبل مجيء الشرع، وكذلك أيضا يترتب على ذلك من مات قبل أن تبلغه الدعوة وقبل أن تصله النذارة، هل يموت مشركا ويكون خالدا، أم ماذا بارك الله فيك يتوقف فيه، أم يمتحن. ذكر الشيخ رحمه الله على أقوال وسيأتي ترجيحه في آخر البحث. قال رحمه الله تعالى: وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي. هذا بناء على قول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، فإنهم يقولون إن العقل يحسن ويقبح، فيحسن الحسن ويقبح القبيح، ويريدون بذلك أن الحكم يترتب على تحسين العقل وتقبيحه، فما حسنه العقل فإنه يؤمر به، وما قبحه فإنه ينهى عنه. ويقولون إن العقل يدرك الأحكام الشرعية ولو لم يرد الشرع بذلك، ولو لم يرد السمع بذلك. فلأجل ذلك يقولون: من مات قبل أن يبلغه السمع فهو محجوج بالعقل، يعني فهو قد بلغته بالحجة فيحكم عقله ويفعل المأمور ويترك المحذور. قال هنا: وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي يمكن إدراكه به من غير سمع، فعندهم تابع للمصالح والمفاسد، فإن كان حسنا عقلا جوزه الشرع، وإن كان قبيحا عقلا منعه. وسيأتي رد مذهبهم إن شاء الله تعالى عند محله. في مسألة التحسين وتقبيح العقليين فيها طرفان ووسط: المعتزلة في طرف، وهم الذين يقولون بالتحسين وبالتقبيح ويثيبون ويرتبون الأحكام على ذلك التحسين وعلى ذلك التقبيح، والأشاعرة هم الذين ينفون التحسين والتقبيح من أصله ويقولون يجوز أن يأمر الله بالقبيح وأن ينهى عن الحسن. وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون العقل يحسن ويقبح، ولكن لا يترتب على تحسينه وتقبيحه حكم، وإنما يتوقف عند السمع، فما حكم به السمع طلبا للفعل فإنه حسن، وما حكم به طلبا للترك فإنه قبيح. قال: فإذا السمع العقل عندهم تابع للسمع وليس العقل حاكما على الشرع كما يقول أو كما هو مقتضى مذهب المعتزلة. قال رحمه الله: وقول المؤلف وأصل كل ما يضر المنع، يعني أن الأصل في شيء ضار بالأبدان كالمسمومات والمؤديات للمرض أو العقول، الضار بالأبدان أو العقول كالمسكرات المنع، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال وتحت مفهوم كلامي صور. الحديث من حيث فيه كلام ولكن له شواهد قوية. وكذلك أيضا ماذا يؤيد هذا الحديث من قواعد الشريعة الأدلة كثيرة. قال رحمه الله تعالى وتحت مفهوم كلامي صور. إحداها الآن يا أخوان في مسألة الضرر والنافع، الأشياء إما أن تكون مصلحة محضة فهذه تكون ماذا يا أخوان؟ مطلوبة، تكون مطلوبة. وإما أن تكون مفسدة محضة فهذه منهي عنها. وإما أن تكون فيها مفسدة ومصلحة، وما كان فيه مفسدة ومصلحة إما أن تغلب المصلحة وإما أن تغلب المفسدة وإما أن يتساويا فهذه خمس صور. والصورة السادسة ألا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة. هذه ست صور بالنظر إلى التقسيم العقلي: مصلحة خالصة ومفسدة خالصة ومصلحة مع مفسدة إلا أن المصلحة راجحة، ومصلحة مع مفسدة إلا أن المفسدة راجحة، ومصلحة ومفسدة متساويتان، ولا مفسدة ولا مصلحة. هذه ست صور بالنظر إلى التقسيم العقلي. فقال رحمه الله هنا وتحت كلامه يعني في قوله والأصل وأصل كل ما يضر المنع يدخل فيه ما كانت مفسدته خالصة أو كانت مفسدته أكثر أو أعظم من مصلحته أو تساوت فيه مفسدته والمصلحة، فهذه الثلاث تمنع. قال رحمه الله إحداها أن يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه، فالأصل فيه على التحقيق الإباحة لقوله تعالى هذه الصورة أن يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه، لقول الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يمتن يعني سبحانه وتعالى إلا بجائز فلا يمنع إلا ما أخرجه دليل. وقيل يحمل على المنع لأن جميع الأشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، ولأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، فيفهم من دليل خطابه والمراد بدليل الخطاب كما هو معروف المراد به مفهوم المخالفة. المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة لأن مفهوم المخالفة من أسمائه وألقابه دليل الخطاب. فقوله وما آتاكم الرسول فخذوه ماذا يفهم منه؟ ما لم يأتكم لا تأخذوه، ما لم يأتكم لا تأخذوه. قال استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة منهم الأبهري، والذي ظهر لي أن هذا المفهوم تمكن معارضته بمفهوم قوله وما نهاكم عنه فانتهوا. ماذا يفهم منه؟ ما نهاكم عنه فانتهوا يفهم منه ما لم ينهاكم عنه لا تنتهوا، أي وما لم ينهاكم عنه لا تنتهوا، فهو نظير الاستدلال الأول، فيتعارض الاستدلال بمفهوم الجملة الأولى من الآية مع مفهوم الجملة الثانية، فلا يقوى ولا ينهض الاستدلال بهذه الآية. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هل الأصل في الأشياء التي فيها ضرر التي فيها منفعة ولا ضرر فيها، هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها المنع هذه الأصل فيها الإباحة كما ذكر رحمه الله لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا، وقال بعضهم الأصل فيها المنع، واستدلوا بذلك بأن هذه الأشياء ملك لله سبحانه وتعالى ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، والله سبحانه وتعالى لم يأذن يعني في هذه المسألة التي نحن فيها وهي ما لم يرد دليل على الإذن فيه، فإذا الأصل فيه المنع. ورد أصحاب القول الأول على هؤلاء فقالوا ذلك في حق إنما يكون في حق المخلوق الضعيف الذي يشف بحقه، وأما في حق الله سبحانه وتعالى فالأمر أن الله سبحانه لم يخلقها ولم يمتن بها إلا لأجل الانتفاع بها. قال ومن استدل بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه يعني بمفهوم هذه الآية يرد عليه بمفهوم الشطر الثاني أو الجزء الثاني من الآية وهو وما نهاكم عنه فانتهوا. هذان قولان في المسألة. القول الثالث الوقت لاحتمال هذا وهذا. قال ومن الصور المذكورة أن تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة، أخرى، وسيأتي في مسارك العلة وفي كتاب الاستدلال أنه ينظر في المصلحة والمفسدة، فإن تساوت أو كانت المفسدة أعظم منع، وإن كانت المصلحة أرجح جاز. ومن الصور المذكورة ألا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة، ولا أعلم فيها نصا عن أحد، وسيأتي له إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح في مسلك المناسبة والإخالة والكلام على المصالح المرسلة والكلام على المصالح المرسلة في هذين المبحثين. ويدل ويدخل في قول المؤلف وأصل كل ما يضر المنع شرب الدخان وأكل التراب ونحو ذلك. وفي هذا أن الإنسان إذا أهلك وكان لبعض المسائل المنتشرة في أوساط الناس التي حدثت ولم تكن مطروقة في كتب الأولين، إذا كان لها مجال في إدخالها فإنها تدخل تنبيها للناس على ذلك. فشرب الدخان أدخله الشيخ رحمه الله تعالى ليبين أنه ضار وأن الأصل فيه المنع، فيدخل تحت الأدلة التي بنى عليها الناظم قوله فقال وأصل كل ما يضر المنع. قال رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. قال يعني أن أهل الفترة لا يروعون أي يعذبون، لا يراع يعني لا يقع عليه الروع وهو الخوف، بسبب ماذا يكون الخوف؟ بسبب العذاب، يعني لا يروعون بمعنى لا يعذبون بسبب تركهم للفروع كترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليفهم بها. هذا المبحث في حكم أهل الفترة، في حكم أهل الفترة إذا ماتوا وهم في الفترة بين الرسولين ولم يبلغهم النذير ولم تبلغهم النذارة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك الأقوال وذكر التاريخ في آخر المبحث. قال رحمه الله وأهل الفترة هم من كانوا بين رسولين لم يرسل الأول لهم ولا أدركوا الثاني. من كانوا بين رسولين كعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ولم يرسل الأول إليهم، لأن عيسى أرسل إلى بني إسرائيل ولا أدركوا الثاني ولم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قاله العبادي في الآيات البينات، وأنه اختلف في تعذيبهم بترك الأصول يعني التوحيد. ومبنى هذا الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل رجعوا إلى التحسين والتقبيح العقليين، أو لا بد من انضمام النقل؟ وتعذيب أهل الفترة بترك التوحيد اعتمده النووي في شرح مسلم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين مضوا في الجاهلية في النار، وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على تعذيب موت الجاهلية في النار وعلى كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا. يعني هذا هو القول الأول، وهو أنهم يعذبون بترك التوحيد، وإذا عذبوا بترك التوحيد فمعنى ذلك أنهم مكلفون، لأن العذاب إنما هو فرع عن التكليف، لأن من ليس بمكلف ليس بمعذب، ومن كان مكلفا وترك ما كلف به وما أمر به فهو الذي يعذب. هذا القول الأول. قال وذهب الأشاعرة من أهل الأصول والكلام إلى أنهم لا يعذبون لدلالة القرآن على ذلك، كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكقوله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم بأجوبة، فأورد عليهم أصحاب القول الأول أن جماعة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عذبوا أنهم يعذبون كعمر بن جحي وكذلك وغيره ووالدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجماعة ممن أخبر أنهم يعذبون، فبماذا أجابوا؟ قال بأجوبة منها أنه يحتمل أن يكون لأمر مختص به، يعني بذلك الذي نص على تعذيبه، يقتضي ذلك علمه الله فأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، نظير ما جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صداه. ومنها إذن هذا الجواب الأول أنهم يكونون كالغلام الذي قتله الخضر وأخبر أنه لو أدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو عاش الغلام لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهو مما أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها أن ذلك خاص بمن بدل وغير بما لا يعبر به كعبادة الأوثان. ومنها من الأجوبة أن الأحاديث التي صحت بذلك أخبار وأحاد، والآيات التي تنفي ذلك قواطع فهي مقدمة. الأحاديث التي جاءت في تأبيب بعضهم يقولون أخبار أحاد والآيات قاطعة يعني متواترة فهي قطعية الثبوت فهي مقدمة، فيقدم المتواتر على الآحاد. الشيخ رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا الجواب الأخير، ولذلك قال: ويجاب عن هذا، يعني يرد عن هذا، يسقط هذا الجواب بالآتي: بأن الأحاديث أخص ولا تعارض بين عام وخاص. يعني إذا قال قائل: هذه الأحاديث التي جاءت في تعبير الناس المعينين، وهذه الآيات جاءت فيما الإخوان بأنهم يعذرون، لو أنه لا يعذب إلا من بلغه الرسول، وهؤلاء لم يبلغه الرسول. فإذا قال قائل: أحاد ومتواتر، فيقدم المتواتر، أجاب الشيخ رحمه الله بأن أخبار الأحاد مخصصة، بأن الأحاد يجوز أن يخصص المتواتر، فيجوز أن تخصص الآيات بأخبار الأحاد. ولذلك قال: ويجاب عن هذا بأن الأحاديث أخص ولا تعارض بين عام وخاص. العام والخاص لا تعارض بينها، فإن الخاص يقضي على العام، ولو كان الخاص حديثا والعام ولو كان الخاص حديثا والعام آية، فإن الخاص يقضي على العام بمعنى أنه يخصص ويخرج الأفراد التي دل عليها الخاص. انتبهوا يا إخوان، إلى هنا واضح. سيأتي بعد ذلك جواب عن هذا الجواب، جواب عن هذا الجواب. قال: ويجاب عن الجواب بأن الأحاديث التي نصت على تعذيب أشخاص بعيانهم من أهل الفترة، إذا قلنا بتخصيص عموم الآيات فإنها تبطل علة حكم الآيات. الآن ما هي، لماذا لم يعذب الله سبحانه وتعالى من مات في على يعني قبل أن يبعث إليه رسول؟ لأن من حكمة الله ومن عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب إلا من أرسل إليه الرسول، إلا من أرسل إليه الرسول. هناك بعض الأفراد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعذبون وهم من أهل الفترة، فكيف يقال؟ فقال بعضهم: هذا عام وخاص، عام وخاص. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الخاص لو قلنا به فإنه يبطل علة العام. ما هي العلة؟ العلة هي أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا حتى يرسل رسوله. وهؤلاء لو أن واحدا من أهل الفترة عذب، معناه أنه عذب ولم يرسل إليه رسول. فإذا ولو ثبت تعذيب واحد من أهل الفترة فإن هذا يكون نقضا للعلة التي دلت عليها الآيات. ولذلك قال رحمه الله: لأن الله تمتح بكمال إنصافه وعدله أنه لا يعذب أحدا حتى يعذره ويعذر إليه. فلو عذب واحدا من أهل الفترة قبل الإنذار والإعذار لاختلت حكمة العدل التي تمدح بها. وإذا كان مخصص النص وهو الحديث، الحديث في هذه المسألة يقتضي بطلان علته، يقتضي بطلان علة ذلك النص والآيات، ما دلت عليه الآيات، فذلك هو المعروف عند الأصوليين بالنقض. ما هو النقض؟ وجود الوصف دون الحكم، وجود الوصف دون الحكم. ما هو الحكم؟ وجود الوصف دون الحكم. هنا الآن يا إخوان، هذا الشخص الذي عذب وجد فيه الوصف وهو أنه لم يبلغ الرسول، لم يرسل إليه رسول، وجد أو ما وجد؟ وجد. الآن هذا الحكم هو لا يعذب الله حتى يبعث الرسول، يعني الحكم عدم التعذيب، والوصف لأنه لم يرسل إليه رسول. هنا في الذين عذبوا لا يرسل إليهم رسول وعذبوا، فالوصف موجود والحكم الذي هو عدم التعذيب مفقود لأنه عذب. فهذا هو النقض، أن يوجد الوصف والحكم يكون غير موجود. فلذلك يقدح في دلالة قال رحمه الله وهو من القوادح في الدليل كما يأتي للمؤلف. وذهب الأكثرون إلى أن تخصيص العلة كتخصيص النص، وهذه مسألة تأتي مبسوطة إن شاء الله تعالى في باب القياس. قال وعليه فالنقض الذي هو وجود العلة مع فقد الحكم، العلة هو أنه لم يرسل إليه رسول مع فقد الحكم، الحكم هو عدم التعذيب فهنا مفقود لأنه معذب. قال رحمه الله وعلى هذا وعليه فالنقض الذي وجود العلة مع فقد الحكم ليس بقادح وإنما هو من باب التخصيص. وعلى هذا يمكن تخصيص الآيات للأحاديث المعروفة من غير قدح بدلالة الآيات على ما لم يخرجه المخصص، ولكن التحقيق أن العلة إن كان منع تأثيرها في الحكم بسبب فقد شرط أو وجود مانع فهو تخصيص لا قدح، فكون الأبوة بموانع القصاص مثلا لا يقدح في علية القتل العمد العدوان للقصاص، لأن العلة إنما منع من تأثيرها وجود المانع وهو الأبوة، وإن كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو القادح المعروف بالنقض. قال وفي المسألة أقوال أخرى لم نذكرها معروفة في كتب الأصول. هذا سقط عند قوله ولا وجود مانع فهو القادح المعروف بالنقض، بعد قوله بالنقض تقول سقط، بعد قوله بالنقض في السطر الرابع من أسفل على هذه الطبعة وعندكم تقول سقط. والمسألة أقوال أخر سقط، وفي المسألة أقوال أخر لم نذكرها معروفة وفي المسألة أقوال أخر لم نذكرها معروفة في كتب الأصول موجودة، في كتب الأصول مكتوبة، هكذا يكون الكلام. قال ولا وجود مانع فهو القادح المعروف بالنقض في كتب الأصول، وسيأتي للمؤلف بسطها في القوادح، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى في محلها قال ورجح الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقا، مستدلا بقوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا إلى قوله ذلك بأنهم شاقوا الله ومن ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله، لماذا عذبهم الله وكتب عليهم الجلاء؟ لماذا؟ لأنهم شاقوا الله. فيعني معنى ذلك أن كل من شاق الله فإن الله يعذبه ويكتب عليه الجلاء والضرب والإبعاد في الدنيا، مع أن نجد أن غير غير النظير شاقوا الله ولم يكتب عليهم الجلاء ولم يعذبوا في الدنيا كتعذيب هؤلاء. فهل هذا يكون قدحا في العلة؟ الجواب لا، وإنما هذا من تخصيص العلة. فقوله ذلك بأنهم شاقوا الله وقوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا إلى آخره، هذا يكون من باب تخصيص العلة وليس قدحا في العلة. قال فصرح بأن علة ما وقع لبني النظير هو مشاقتهم الله والرسول، وقد فعل ذلك يعني المشاقة غير بني النظير فلم يقع لهم مثل ما وقع لهم، يعني لم يقع لغير بني النظير مثل ما وقع لهم، مع أن العلة اشترك فيها بني النظير وغيرهم كبني قينقاع وبني قريظة وكالمشركين الذين كانوا في مكة وكالمنافقين الذين كانوا في المدينة، فكل هؤلاء شاقوا الله والرسول ولم يحصل لهم العذاب الذي حصل لبني النظير من الجلاء والإهانة في الدنيا. فهنا عند الأصوليين هذا يسمى نقضا، وجد الوصف ولم يوجد الحكم، ورجح الحافظ ابن كثير أن هذا من تخصيص العلة، هذه العلة التي ذكرت فإن عذابه يكون في الآخرة. قال مقيد وعفى الله عنه. نرجع الآن إلى مسألة أهل الفترة، ما هو القول الراجح فيها؟ قال الشيخ رحمه الله: الذي يظهر أن عدم الإنذار عذر، عدم الإنذار عذر كما صرحت به الآيات، لم تبلغهم النذارة فهم معذورون، والعذر والجهل يكون في التوحيد وفي غيره بشروط وضوابط. قال: وأن الله يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع الله فهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيرحمه الله، ومن عصى الله فهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيعذبه الله وهو أعلم. لأن هذا يعني الامتحان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأسود بن سريع، كما في حديث الأسود بن سريع وغيره. فإذا قال قائل: أورد المصنف رحمه الله على هذا الاختيار الذي اختاره إرادا، وهو لو قال قائل: أنتم تقولون امتحنوا في الآخرة، وتقولون الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف وليست دار عمل وإنما هي دار جزاء، فكيف تقولون هؤلاء يمتحنون؟ فكيف تقولون هؤلاء يمتحنون؟ هذا إيراد على ما رجحه الشيخ. يأتي بعد ذلك ويجيب عن هذا الإيراد فيقول: قد دل الكتاب والسنة على وجود التكليف في الجملة، على أن هناك يقع بعض التكليف في الآخرة في الجملة، كقول الله سبحانه وتعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون إلى السجود يعني يطلب منهم السجود فلا يستطيعون، وكقوله في ذلك الرجل الذي حديث آخر من يدخل الجنة من أهل النار الذي يأخذ الله سبحانه وتعالى عليه العهود والمواثيق لأنه لا يسأل غير هذا فيسأل غيره، ثم يقرب إلى الشجرة ثم يقرب إلى باب الجنة ثم يدخل الجنة فيقول يا ابن آدم، يقول الرب عز وجل: يا ابن آدم ما أغدرك. الحديث جاء في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة. الشاهد فيه أن ذلك الرجل أخذ الله سبحانه وتعالى عليه المواثيق والعهود، وهذا تكليف. فيقول الشيخ: لو قال قائل: الآخرة ليست بدار عمل وإنما هي دار جزاء، نقول: قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة في غير صورة النزاع التي هي حديث الأسود بن سريع على وجود بعض التكليف في الآخرة، وإذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو من هذا. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يمتحن من ذكروا في حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه. ولذلك في بيان هذا الذي ذكرته لكم قال الشيخ: والذي يقدح فيه، يعني القائل الذي يقدح فيه فيقول: الآخرة دار جزاء لا دار ابتلاء، والكتاب والسنة، هذا جوابا عن هذا الإيراد. الإيراد هو قول القائل: دار جزاء لا دار ابتلاء، والجواب قول الشيخ: والكتاب والسنة دلا على التكليف فيها بالجملة، كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وكالرجل الذي يأخذ الله عليه العهود والمواثيق أن يسأله غير ما أعطاه شيئا ثم سأله بعد ذلك والعلم عند الله تعالى. وحق الكلام كان في هذا الموضع لما قال الشيخ: والذي يقدح فيه يقول الآخرة دار جزاء لا دار ابتلاء، فالجواب أن الكتاب والسنة، لأن قبله هو الكتاب والسنة جواب عن الإيراد، جواب عن الإيراد، لأنه أورد ثم أجاب. وربط الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله لا يظهر فيه الإيراد والجواب، وإنما هذا مراده رحمه الله أنه يورد ثم يجيب. هذا معنى قوله رحمه الله، قول الناظم: ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع، يعني هل يعذب بسبب ترك الفروع؟ قال: لا يراع، لا يراع ولا يعذب. وهل يعذب بسبب تركه للأصول؟ قال الشيخ: بينهم فيه نزاع، والذي ذهب إليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى تجتمع به الأدلة. قال رحمه الله، قال رحمه الله: تفضل. طيب هذا إيراد الذي يقع فيه، هذا إيراد، وقوله الكتاب السنة لجواب.